إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال داود بن أبي هند: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران: لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون أكببتك في نار جهنم. هذا الأثر إخواني في الله أورده المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل، وهو الفصل الأخير من رسالة المؤلف الموسومة بشرح السنة. وقد خص المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل في ذكر الآثار المروية عن سلفنا الصالح فيما تعلق بالحث على السنة والتحذير من البدع. وأورد رحمه الله تعالى هاهنا هذا الأثر الذي يذكره داود بن أبي هند رحمه الله تعالى، أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى بن عمران. وطبعا هناك مفاوز وقرونا كثيرة بين داود وبين موسى بن عمران، فهذا الأثر من الإسرائيليات التي حقها لا تصدق ولا تكذب، إلا أنها أيدت في شريعتنا بالآثار الكثيرة والآيات المحكمة وبأخبار السنة الصحيحة المؤيدة لهذه المعنى. وقد مر ذلك الكثير والكثير منها في دروس ماضية، أن الكتاب والسنة وأقوال السلف بل وإجماع الأمة على التحذير من البدع والتحذير من أهلها، وهكذا ما يتعلق بمجالستهم وما يتعلق بمجادلتهم. فهذا الأثر مؤيد من قبل الشريعة بأدلة كثيرة. وليس هذا فقط المروي عن موسى بن عمران، فموسى بن عمران قد جاءت في حق الكثير من الآثار، وكلها تنصب في هذا المصب، أن موسى بن عمران قد حذره ربنا جل وعلا من المبتدعة. فمن ذلك ما نقل وما جاء عن محمد بن مسلم رحمه الله تعالى أنه قال: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران أن لا تجالس أهل الأهواء فتسمع منهم كلمة فترديك فتدخلك النار. وهكذا نقل عن عطاء رحمه الله تعالى أنه قال: أوحى الله عز وجل إلى موسى: لا تجالس أهل الأهواء فإنهم يحدثون في قلبك ما لم يكن فيه. وهذه الأوراد وهذه الآثار مذكورة في كتب السنة ككتاب الإبانة، وهكذا النهي عن البدع لابن وضاح وجماعة من أئمة السنة. فالآثار كثيرة في هذا الباب مروية عن منقولة عن موسى بن عمران، وكلها كما قلنا مؤيدة بأدلة الشرع. فيستفاد من هذه الآثار مما يستفاد منها أن الأمم السالفة ابتليت كذلك بالمبتدعة. لا تظن يا عبد الله أن البدع هم فقط في هذه الأمة، بل الأمم الماضية كانوا قد ابتلوا من قبل بالبدع، وقلنا هذه الآثار تدل على ذلك. بل في كتاب الله جل وعلا قال جل في علاه: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ما كتبناها عليهم أي ما فرضناها عليهم، وإنما هم ألزموا أنفسهم بهذه الرهبانية التي هم ابتدعوها. إذن فكانت البدع حاصلة، وكانت البدع موجودة في ملة أو في قوم موسى وفي قوم عيسى عليهما السلام، بل إن هذه البدع كانت هي السبب في تدمير أديان الرسل وإذهاب للملل من الأنبياء والمرسلين. فموسى عليه السلام من أعظم الأسباب التي أخرجت الناس عن ديانة موسى المبتدعة في زمنه. وأما النصارى فحدث ولا حرج، ما ضيع دين النصارى إلا المبتدعة، في زمن عيسى عليه السلام بعد زمنه، كان النصارى بعد موت عيسى عليه السلام على التوحيد، على التوحيد، حتى ظهر من ظهر من المبتدعة كما ينقل عن بولس، وبولس أو بولس رجل نصراني، وقيل أنه كان يهوديا، كان يهوديا ثم دخل في النصرانية، قيل أنه كان ملكا جائرا، وقيل أنه كان عابدا زاهدا، لكنه على اليهودية، فأراد أن يضيع على النصارى دينهم، فتلبس بدين النصرانية وأصبح من عبادها، وادعى بعض المقامات، وادعى بعد الكرامات أنه سمع الرب يناديه وسمع الإله يناجيه، فحتى اغتر به من اغتر. وبعدما تسلل إلى المقام الأعلى في الرتبة العليا عند النصارى، بعد ذلك أصبح يحدث في دين النصارى ما ليس منه، من ذلك ما يتعلق بقضية اللاهوت والناسوت، اللاهوت والناسوت ما كان معروف أبدا عند النصارى. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن بعد موت عيسى كان النصارى يعتقدون بأن الله واحد أحد، وأن عيسى أنه مربوب لا رب، هذا كان اعتقاد النصارى، حتى جاء هذا الرجل الذي ابتدع هذه العقيدة، عقيدة اللاهوت والناسوت، وهكذا اعتنق وأخذ يدخل في عقيدة النصارى قضية التثليث أو الأقانيم الثلاثة، الأب والابن والروح القدس، وما كانوا يعرفون ذلك، وهكذا أدخل في دين النصارى الصليب. وعدد يا عبد الله هذه البدع والتي بها ضاع دين النصارى وذهبت معالمه، حتى أصبح التحريف وأصبح التضيع لدين النصارى، وهذا الذي نراه. خرج دين النصارى، أنزل عليهم إنجيل واحد، والآن نرى عند النصارى أربعة أناجيل، عند النصارى أربعة أناجيل، إنجيل يوحنا ومرقس وبرنابا، وكلها مصحفة محرفة. فهذا من أسباب ظهور هذا الاختلاف والتضييع لدين النصارى المبتدعة، المبتدعة الذين ظهروا في زمن عيسى وظهروا في زمن موسى، فأفسدوا في دين الله الفساد العظيم. فكهذه الآثار إخواني في الله مؤيدة وتذكر، بل ذكر العلماء أن خبث أولئك المبتدعة من مبتدعة أهل الكتاب لم يقف حالهم إلى تلك الأزمان، بل تعدى حتى إلى زماننا. وقد مر ذلك في دروس قديمة أن معظم البدع الموجودة ها هنا، بل من رؤوس المبتدع هنا، إنما جاءوا بالبدع التي أدخلوها في دين الله، إنما كان اقتباسا من مبتدعة أهل الكتاب، كما صرح بذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن غالب المبتدعة إنما أدخلوا في دين الله من الأفكار والآراء والأهواء المقتبسة من ماذا؟ من مبتدعة أهل الكتاب. فمثل ابن سبأ هذا اليهودي والذي اندس بين المسلمين وأظهر التنسك، ماذا؟ وهو يهودي، فأدخل في دين الروافض الكثير والكثير من معالم اليهودية، من معالم اليهودية، كقضية الرجعة، حيث قال لأتباعه: كيف تقولون بأن عيسى يرجع إلى في آخر الزمان ولا تقولون أن محمد يرجع، ولا تقولون أن محمدا سيرجع؟ ثم ذكر تلك الآية: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فأخذ يؤول كتاب الله جل وعلا على إنشاء هذه القضية، قضية الرجعة، فأدخل في دين الله هذه العقيدة، وهي من عقائد مبتدعة أهل الكتاب. وهكذا ما يتعلق بالقدر، كانت من شاءها من رجل نصراني اسمه سوسن، رجل نصراني اسمه سوسن ادعى الإسلام فأسلم ثم تنصر، لكن بعدما أدخل في دين الله بدعة القدر. وهكذا الكثير من الأفكار الموجودة، بل ذكر العلماء ما يتعلق بفرقة التصوف الموجودة في هذه الأزمان وما عليها من هذا التبتل والتضرع والأذكار والأوراد والخلوات، كل ذلك مأخوذ من دين الفلاسفة ومن دين كذلك الهندوس والهندوك ممن كانوا قبلنا. فهذه الأفكار وهذه الفرق إنما أخوذة من مبتدعة أهل الكتاب ممن كانوا قبلنا. فلهذا جاءت هذه الآثار أن الله جل وعلا قد حذر أنبياءه وحذر رسله في تلك الأزمان من المبتدعة، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران لا تجالس أهل البدع. ومن هنا نعلم إخواني في الله على أن وجود المبتدعة خطر، ليس خطر على الأفراد، بل حتى خطر على الدين والملة، خطر على الدين والملة، كما الذي وقع في دين النصارى وقع في دين اليهود من التحريف والتصحيف. هذا الذي كاد أن يقع في دين الله، أن يقع في شريعة الإسلام، أن تذهب معالمه لولا أن الله جل وعلا حبى هذا الدين بعلماء وهكذا بأصفياء وأولياء يحمون هذا الدين، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين ويذبون عن دين الله، حتى أصبح هذا الدين واضحا شافيا. وقبل هذا وذاك فإن ربنا جل وعلا قد تكفل بحفظ دينه سبحانه وتعالى بجعل هؤلاء حماة على دين الله عز وجل. ومن هنا نعلم أن جميع الأديان في ملتنا وفي غير ملتنا قد تواترت وتضافرت على تحريم البدع وعلى التحذير من أهل البدع. وما يتعلق بهذا الأثر فمعناه واضح، قال أوحى الله إلى موسى بن عمران لا تجالس أهل البدع فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون أكببتك في نار جهنم. قد يقول قال وما ذنبي أني قد أستمع إلى شبهة فتحوس وتحوك في صدري وأعاقب عليها أؤثم عليها؟ نعم تؤثم عليها إن كنت أنت السبب، أنت السبب، فإذا أنت قد تسببت في إدخال هذه الشبهة في قلبك فإنك ستحاسب عليها. إذا علمت مثاله، إذا علمت أن قوما ما في تلكم الزاوية أو تلكم الزاوية أنهم يتحدثون بما لا يجوز من السب ومن الشتم ومن الكلام الفاسد ومن السب واللعن بل سب الدين والرب، وأنهم كذلك يتكلمون بما لا يجوز، يقول أنا ما أعنيني، أنا سأتكلم بأمر طيب، فما سيتكلمون أنا ما أبالي بهم. لا، دخولك معهم تكريم سوادهم، وما سيدخل إلى أذنك فإنك ستحاسب عليه لأنك دخلت معهم برضاك. وربنا جل وعلا قد حذر الجلوس مع هؤلاء، فالذي يخوض في آيات الله جل وعلا حكمه حق أنك تعرض عنه، أنك تعرض عنه. فأهل السنة يحذرون دائما وأبدا من مجالسة المبتدعة. فالذي يسمع بمثل هذه الآثار المحذرة عن البدع وعن الجلوس مع البدع ثم بعد ذلك هو يتساهل أو يهون من شأن المبتدعة فيقول أنا سأجالسهم، فجالسهم فإذ به ابتلي بشيء من بدعهم أو قل بشيء من شبههم، فأصبحت هذه الشبهة تحوك في صدره. أيلام؟ نعم يلام بل يحاسب، لأنه الذي سبب في إدخال هذه الشبهة في قلبه. ومن هنا كانت كلمة العلماء واحدة، بل أجمع العلماء على تحريم الجلوس والنقاش وهكذا الاصطفاء مع المبتدعة لخبث مكرهم وهكذا لدسيستهم. وقد ذكرنا إخواني في الله الآثار المروية، ولا زال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل سيذكر لنا الآثار الكثيرة المستفيضة المشهورة المتواترة عن سلفنا الصالح من التحذير من أهل البدع. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.